السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. ووصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى الحديث المتعلق بخصال الفطرة، وقلنا أن النصوص الواردة في هذا الأمر جاءت بتحديد 5 وجاءت بتحديد 10، واتفقت كلمة الفقهاء على أن العدد في هذين الحديثين ليس للحصر بل هو من باب ضرب المثال. وصل بنا الحديث إلى الأمر الأول وهو الختان. اكتب، هو موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. هو موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. وفي الاصطلاح معنى كلمة في الاصطلاح أي عند علماء الشريعة بغض النظر هل هم من علماء الفقه أم الأصول أم غيره. ولابد أن نفرق بين الحقيقة الاصطلاحية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فأوسع هذه الاصطلاحات أوسع هذه الحقائق الحقيقة الاصطلاحية، وهذا الذي قاله العلماء بقولهم لا مشاحة في الاصطلاح، لأن الاصطلاح بيكون من وضع مجموعة من العلماء فيما بينهم يصطلحون على تسمية هذا الشيء بكذا، فهذا لا مشح فيه ولا تترتب عليه كثير من المخالفات أو الاختلافات. وفي الاصطلاح قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. وفي الاصطلاح قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. أول السطر، حكم الختان الجواب الوجوب على سبيل الحتم والإلزام للرجال وللنساء. الحكم الوجوب على سبيل الحتم والإلزام للرجال وللنساء. الأدلة الشرعية على ذلك. أول السطر، أصل لا بد منهم أن خطاب الشريعة الوارد بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث بالإجماع إلا ما دل الدليل على خروجهن من هذا الخطاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ونحوها من الآيات. بالإجماع يدخل فيها النساء. الدليل الأول على وجوب الختان للرجال وللنساء قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع. طيب قولنا والأمة له تبع يدخل فيها النساء أم الرجال فقط يا شيخ؟ الله يجزاكم بالخير، ركزوا في المبحث ده وأرجو أن تمعنوا النظر وتحكموا أمركم، وأي إشكال عند أي أخ على السمع والطاعة. يبقى وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع باتباع ملة إبراهيم، باتباع ملة إبراهيم. كتبت؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، بالقدوم افتح قوس أو بالقدوم بتجديد الدال وتخفيفها. أول السطر: والقدوم إما أن يحمل على آلة النجار المعروفة، والقدوم إما أن يحمل على آلة النجار المعروفة، وإما أن يكون اسم لبلد اختتن بها نبي الله إبراهيم. وإما أن يكون اسم البلد التي اختتن فيها نبي الله إبراهيم. أول السطر: قال الإمام الماوردي في الختان إدخال ألم عظيم على النفس. الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية: في الختان إدخال ألم عظيم على النفس، وهو في الختان إدخال ألم عظيم على النفس، وهو لا يشرع إلا في حالات منها. لمصلحة أو عقوبة أو وجوب. في الختان إدخال ألم عظيم، ده وجه الاستدلال على وجوب الختان، بيتكلم بالنظر أي بالعقل أي بالواقع فضلا عن الأدل. فبيقول في الختان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع، أي الألم العظيم، يعني الشرع المطهر صاننا عن الألم، هي القاعدة العظيمة: لا ضرر ولا ضرار. ولكن متى يأذن الشرع في وقوع الضرر علي أو عليك؟ لثلاث أشياء: لمصلحة أو عقوبة أو وجوب. لمصلحة أو عقوبة أو وجوب. وفي الختان انتفى الأولان، وفي الختان انتفى الأولان فثبت الثالث وهو الوجوب. فثبت الثالث وهو الوجوب. الدليل الثاني: روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث عائشة وابن عمرو وأبي هريرة من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الاغتسال على التقاء موضع ختان الرجل من موضع ختان الأنثى على التقاء موضع ختان الرجل من موضع ختان الأنثى فدل على وجود الختان فدل على وجود الختان لا وجود على وجود الختان وبقولها ليه لأن ممكن لو استدلت بدية يطعن في استدلالك وإحنا بنقولها من جملة النصوص يبقى الختان موجود ليه لأن كثير من أهل البدعة زعموا وبئس ما زعموا أن النساء في بلاد الحجاز وفي العهد النبوي وفي العهد المكي كن لا يختتن هذا كلام باطل هذا كلام باطل يا أخوان لا أصل له ولا سند الدليل الثالث روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة افتح قوس والقوس ده من عندنا احنا والتعبير عن فعل المرأة بالمضارع يدل على الاستمرارية والتعبير بفعل المرأة والتعبير عن فعل المرأة بالمضارع أي تختن فعل مضارع يدل على الاستمرارية في القوس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي اخفضي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعلي فإن ذلك اخفضي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعلي أحظى إلى المرأة وأحب إلى البعلي أول السطر وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على الفعل أقرها على الفعل وأقل درجات الإقرار الاستحباب وأقل درجات الإقرار الاستحباب ولم نقل به لورود الدليل الآخر على الوجوب لوجود الدليل الآخر على الوجوب ولم نقل به احنا نقول بالوجوب ولا نقول باستحباب واحد يمكن ايه لك طب لماذا نقول عندنا الدليل الآخر اللي هو عشر من الفطرة او خمس من الفطرة لوجود الدليل الآخر الدليل الذي يليه رقم كم روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن بنات أخواتها اختتن أن بنات أخواتها اختتن فآلمهن أن بنات أخواتها اختتن فآلمهن نقط الحديث لأنه طويل ومحل الشاهد منه فيما ذكر وجه الاستدلال من الحديث أن الختان كان موجودا في عهد النبوة دون نكير من أحد أول السطر واتفقت كلمة الفقهاء واتفقت كلمة الفقهاء على أن الختان مشروع في الجملة، وهو واجب على الرجال وعلى النساء على الراجح من أقوال العلماء. واتفقت كلمة الفقهاء على أن الختان مشروع في الجملة وهو يجب على الرجال وعلى النساء على القول الراجح من أقوال العلماء، بل ذهب الأحناف إلى أنه بل ذهب الأحناف ودائما يا مشايخ رجائي في مثل هذه المسائل التي تثار وبالذات في مصرنا، أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب أقوال الأئمة الأربعة في المسألة. ليه؟ لأن أهل البدعة الذين يريدون للناس أن يتفلتوا من شرع الله دائما بيتشدقون بكلام الأئمة فيما يلقى هوى عندهم، لا لأن الإمام قال القول بالدليل. وبناء على ذلك هذا الذي يتشدق باتباع الأئمة واحد من اثنين، إما أن يأخذ من كلامهم ما يلقى هوى عندهم، وإما أن يأخذ كلامهم لأنهم اتبعوا الدليل، ليس له اختيار بين الأمرين إلا واحد من الأمرين. فكما لا يخفى عليكم كلهم يتشدقون بأن الإمام المبدل أبا حنيفة رحمة الله عليه جوز إخراج زكاة رمضان أي الفطر قيمة، وقبل أن ينسبون هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يبجلون الإمام وهو إن شاء الله في غنى عن تبجيله، لا حبا في الإمام ولكن ترويجا لقوله. طيب، هل يا ترى أنت تنتقي من كلام الأئمة ما يروق لك وما يتفق مع هواك، أم أنك تأخذ من أقوالهم ما يوافق الدليل؟ لابد أن تحدد أمرك وتحدد وجهتك. فعندنا في 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 مذهب الأحناف في مسألة الختان أوجب الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن ولي الأمر له أن يقاتل الفئة الممتنعة عن الختان. واضح يا مشايخ؟ له أن إيه؟ أن يقاتل، لأن احنا عندنا في الفقه ويجوز لولي الأمر أن يقاتل طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام على الجملة، يعني وضربوا مثال كالأذان، فلو أن أهل محلة يحافظون على الصلوات الخمس وكذلك الجمعة ولكن لا يرفعون الأذان ويكتفون بالإقامة، لولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك. شأن الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة، كل ده مع الإقرار بالفرضية، يعني امتنعوا عن إخراج الزكاة بخلا وشحا وإيثارا للدنيا على الآخرة، لولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك، وإن أدى قتال ولي الأمر إلى قتلهم قتلهم. وكذلك في مسألة الختان، إذا تملأ أهل محلة على عدم ختان إناثهم فلولي الأمر أن يحملهم على الختان ويقاتلهم على ذلك. واضح يا أخوانا؟ آخر حاجة كتبت إيه؟ بل ذهب الأحناف إلى أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن ختان إناثهم، أول السطر، والإجماع منعقد على أن الختان في حق المرأة، والإجماع منعقد على أن الختان في حق المرأة لا ينزل عن الاستحباب، لا ينزل عن الاستحباب، وعليه فالقول بأنه غير مشروع أو عادة فرعونية، وعليه فالقول بأنه أنه اللي هو إيه؟ إختن إيه؟ الإناث، بأنه غير مشروع أو أنه عادة فرعونية كما يقول أهل البدعة فقول باطل ومنكرا من القول وزورا. فقول باطل ومنكرا من القول وزورا. ويلزم منه هاي الضمير عايد عليه شيخ محمود ها؟ ركزوا. ويلزم منه أي من هذا القول، أي قول اللي هو غير مشروع، ويلزم منه تخطئة كل علماء الأمة، تخطئة كل علماء الأمة، ولا شك في بطلان هذا اللازم، ولا شك في بطلان هذا اللازم، فبطل الملزوم. فبطل الملزوم. أول السطر. بعض الشبهات التي تثار حول هذا الأمر، الأولى استدلالهم بما رواه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس. دائما يا مشايخ عشان تكون ديت سنة متبعة عندك وانت بتتبنى قول من الأقوال يلزمك الدليل، ويكفيك في القول كم دليل يا أخوانا؟ دليل واحد بس، إما من الكتاب وإما من السنة. بعد أن تأتي بالدليل لابد أن تأتي بوجه الاستدلال لازم، وبعد أن تفرغ من وجه الاستدلال من الدليل لابد أن يسلم دليلك من المعارضة والاشتباه والنسخ كما قلنا. بعد ذلك تأتي بكلام العلماء الذين أخذوا بهذا الحكم وتسميه. بعد ذلك تنظر إلى المخالف اللي خلفك عشان يكون عندنا إنصاف. الذي خالفك واحد من اثنين، إما أن يكون خلافك بمحض هوى وليس عنده شيء يتكئ عليه إلا الهوى ونسبة القول إلى بعض الناس، فهذا لا تلقي له بالا ولا تلتفت له ولا يشغلك. أنت بتقول هذا الفعل واجب، يقول لك لا ده محرم مستحب كذا، طب دليلك إيه؟ الشيخ فلان والشيخ علان. دعك منه، ما تشغلش نفسك به أبدا، ومجرد أنك تنصت له وتنشغل به تأخذ عليك، لأن ده ما يلتفت إليه أبدا. الإشكالية فين بقى؟ من يخالفك في هذا القول ويستدل على قوله ببعض النصوص على خلاف ما تقول، أصبح هنا أنت ملزم شرعا بالرد عليه. واضح يا مشايخ؟ ملزم، لأن أصل الأمر أمر دين، وافترض في نفسك أنك أخطأت وهو على صواب. لذلك نظر الله وجه الإمام الشافعي رحمة الله عليه حينما يقول ما نظرت أحدا قط إلا اهتممت أين يظهر الحق، على يدي أم على يدي. الأمر ما يفرقش معنا خالص يا إخوانا. يبقى أنا بتكلم مع إنسان في قضية اختلفت أنا وهو، يعني شوف على مدى إخلاصك في طلبك للحق ستوفق. وليس من العيب أبدا أن يتبنى الإنسان منا قولا لاعتقاده أنه راجح وله سلف، ثم يتبين له أنه مرجوح أو ضعيف بالأدلة الشرعية فيرجع. ده ما فيش فيه إشكالية خالص، بل هذا من شيم الأكابر كما بينا ذلك في كلام طويل. طيب المسلك الذي حدده العلماء عند الرد على المخالف، المخالف اللي هو إيه بقى؟ معاه أدل. الرجل بيخلفك وأنا معايا أدل، زي ما أنت معاك أدلة بالضبط، وأدلتي كأدلتك من ناحية الثبوت. أول يا أخوانا مسلك تسلكه مع المخالف لك، بس مسلك علمي، أن تثبت بطلان أدلتي. أول طريق أثبت إيه؟ بطلان أدلتي، يعني الدليل الذي جاء به ليخالفني في المسألة التي ذكرتها دليل لا يصح. وطبعا كلمة تثبت بطلان أدلتي ده بالطرق العلمية مش بالدراع، يعني لو أنه أتاك بآية من القرآن هتعمل فيها إيه؟ لازم أسلم له. طيب أتاك بحديث في البخاري، إن فكرت أن تتكلم في الحديث فأنت صاحبه، وكذلك في مسلم. عدا ذلك الحديث لا يثبت، قل له الحديث فيه علة كيت وكيت وكيت وكيت. ومن أجل هذا أضرب مثال في الرد في احتجاج من جوز للمرأة أن تسفر عن وجهها أمام الأجانب، تكشف وشها يعني. استدلوا على هذا بالحديث المشهور، حديث أسماء بنت أبي بكر، وهو عند أبي داود، من حديث عائشة لما دخلت أسماء والنبي صلى الله عليه وسلم رآها قال يا أسماء، وعليها ثياب الرقاع، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه. الإنصاف فين بقى من ناحية العلمية؟ الإمام أبو داود لما جه يألف السنن، وبالمناسبة أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، لما ألف السنن يعني معلومة كده طيبة تعرفك إزاي الشيخ بيربي الطالب. بعد ما ألفه السنن أبي داود راح وداه لمين؟ لسيدنا الإمام أحمد. فالإمام أحمد قال له يا أبا داود لما صنفتهم؟ صنفته ليه؟ قال لك معايا لما صنفتهم؟ فقال له الإمام أبو داود لله. فقال له الإمام أحمد يا أبا داود لله عزيز، قل شيء أحببته فصنفته. واضح يا رجالة؟ شوف التربية والأدب. يعني إيه؟ يعني إياك أن تعجب بنفسك وتصف نفسك بالإخلاص والحقيقة غير ذلك. وبقوله لله، قال له لله عزيز، يعني كن متواضعا، قل شيء أحببته فصنعته فصنفته. تربية وأدب. الإمام أبو داود يا مشايخ، ودي معلومة احفظوها كويس، لما جه يصنف السنن في المقدمة قال إيه؟ قال وكل حديث كتبته وسكت عنه فهو صالح للاحتجاج. كويس، يعني روى الحديث وسكت، لا قال صحيح ولا ضعيف ولا اتكلم عنه خالص، وإن كان فيه شيء بينته. ده واضحة؟ يبقى بناء على ذلك أنا ممكن بقول وروى الحديث الإمام أبو داود في سننه وسكت عنه، يبقى سكت معناها إيه؟ صالح للاحتجاج. طيب لما الإمام أبو داود يروي الحديث ويبين، لا يبقى ما ينفعش أخذ الحديث إلا وذكر بيانه. الإمام أبو داود لما ذكر هذا الحديث قال إيه؟ وفي الحديث ثلاث علل، الواحدة تسقط الحديث. أنت متخيلينها؟ فيه ثلاث علل. العلة الأولى هو من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها. لحظة واحدة أنا بضرب مثل إيه؟ أريد مني ومنك إن إحنا حينما نختلف ونرد على من خالفنا يبقى عنده أصول علمية ماشي عليه، مش بالدناع ولا بالسب ولا بالشك. أنا بقول له تعال أنت أبحت الفعل ده ليه؟ علشان كيت وكيت وكيت، وحذاري لي ولكم أن تتعلق بحل شيء أو بتحريمه لفتوى عالم دون دلاله، حذاري. كلام واضح؟ أصل لو تعلقنا بفتاوى، طب ما أنت عندك دقيقة فقهية خلاص كلها سنة، لو استمر لم يبقى في الشرع شيء محرم، واخد بالك؟ كالأحمق يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، معايا رجال؟ فأنا أريد أن أسلك أنا وأنت مسلك منضبط، مسلك علمي. يبقى في هذه الحالة لما أرد على المخالف أقول له ما حدتك فيما قلت؟ فتوى العلامة فلان الفلان على الرأس والعين، ما دليله؟ لأن احنا تعلمنا كده وهم علمونا كده وورثوا العلم كذلك عن الأكابر، مش ده اللي أمليته عليكم في أصول الطلاق؟ قال الإمام المبجل أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم من أين قلته. مش ده كلامهم؟ أه؟ وكلهم على هذا المنوال. يبقى حينما أقول يجوز للمرأة أن تسفر عن وجهها وستر المرأة لوجهها من السنن وليس من الواجبات، كلام من ده، كلام فلان ابن فلان، نعله على رؤوسنا، ولكن دليله فين؟ أين حجته؟ أين الدليل الذي استدل به؟ الدليل قصة أسماء. تعال بقى نحتكم إلى الصناعة الحديثية. فهو مرسل خالد بن دريك، يعني الحديث إيه؟ سقى الإمام أبو داود سنده إلى خالد بن دريك عن عائشة. الجماعة بتوع العلماء الجرح والتعديل دولت ما لهمش نظير، قال لك خالد ده لم يدرك عائشة فكيف يروي عنها؟ خلاص يبقى الحديث مرسل، يبقى ضعيف. قال لك العلة الثانية فيه سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف. الثالثة فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس. معايا رجالة؟ يبقى الحديث في كم علة؟ الواحدة بس كفاية. نعم؟ خالد بن دريك، ابن دريك أو دريك. واضح يا رجالة؟ يبقى بناء على ده، دي بسيطة، أنا بس عاوز أوضح لك المسلك العلمي في الرد على المخالف. أول حاجة بعمل إيه؟ أمسك الدليل بتاعه. أنت الدليل ده منين؟ والله حديثه كويس، حديث ده فين؟ أين لا أين موضعه؟ في مثلا في مستدرك الحاكم، أبي عبد الله الحاكم إمام. طيب من الذي صححه من أهل العلم؟ يبقى أول شيء أنا بأحاول جاهدا أن أسقط الدليل الذي استدل به على مخالفتي، ولكن أسقطه بالدراع ولا بالعلم؟ الله يبارك فيكم. واضح يا رجال؟ واضح يا شيخ محمود؟ واضح يا مشايخ؟ طيب هب أن الدليل الذي استدل به عليك صحيح، يبقى هنا بقى ما فيش داعي للمغالطة. أقول له لا حديث ضعيف. ضعيف ليه يا عم؟ ده في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن باز. ضعيف ازاي؟ هو ضعيف وبس. لا ده انت مش بتاع علم كده، دخلنا بقى في شغل الناس مش محترمين خالص. لا، يبقى في هذه الحالة الأمر الثاني إذا كان الدليل صحيح فلا بد أن تبطل وجه الاستدلال، لازم. عشان كده دايما عاوزك تفرق بين الدليل وبين وجه الاستدلال. واضح يا رجال؟ يبقى اول حاجه ايه؟ ابطل الدليل من اصله. ابطلت الدليل خلاص بقى تتكلم في ايه؟ روح اجري. كان المبتدع لما بقول لك بيحتاجوا بقى على الانتخابات، عبد الرحمن بن عوف لما جه يختار عثمان ايه، خد الورق ولف على النساء في بيوتهن على العجائز عشان ياخد اصواتهن، وده اللي قاله الاحمق الجاهل محمد عبد المقصود، واخد بالك؟ طب القصه لا تصح، انت بتتكلم في ايه؟ وزي برضو لما استدل الهالك صاحب برنامج العلم والإيمان، استدل على أن السنة لم تدون إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، وده مصيبة. فبيستدل بإيه؟ شوف عمل فكرة وقال كلام إبليس نفسه يستحي يعمله، يقول لك لا عيب كل حاجة لها أصول. أي والله عمل إيه؟ قام جايب قصة ذكرها الإمام الذهبي في السير أعلام النبلاء في ترجمة صديق الأمة، ومش كده وبس، وقال إيه؟ ذكر الذهبي في السير في ترجمة صديق الأمة صفحة كذا مجلد كذا. هو لما عمل صفحة كذا مجلد كذا ده مش حب فيك، ده أراد أن يقنعك إن الكلام ده صح، ويستحيل الكذاب يدل على موضع كذبه، من الصعب. قال لما أقول لك مثلا إيه، وذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، روح دور اجري. يكن لما يذكر الصفحة والكتاب والمجلد لا أنت تستبعد أن الكلام ده باطل. وقام جايب قصة وهي فعلا موجودة في سيرة العلماء أن صدق الأمة جه في ليلة ينام فأرق بالليل فقالت له عائشة يا أبتي مالك؟ قال كتبت كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من القرآن وأخشى أن يختلط بالقرآن. فقالت له احرقه فأحرق. قصة طويلة كده. بعد ما ذكر القصة وخلصت نام واستراح وهدأ. الإمام الذهبي يعلق عليه وهذه القصة لا تصح أبدا. كلمة ولا تصح ما رضيش يقولها. يقولها ازاي بقى؟ ما يصحش. واضح يا مشايخ؟ يبقى الأصل الأول اللي بسير عليه هنا إن مسألة الإيه؟ أبطل إيه ها؟ دليله. طب دليله صحيح أبطل إيه؟ وجه ما وجه الاستدلال من حديثك؟ بس ونتناقش فيه لأن وجه الاستدلال ده مهم جدا. كثير من الناس بيشكل عليه. زي بالضبط قصة طريفة ومش نكت ده بصحيح. واحد مرة مدرس دخل فصل وطرح سؤال على الأولاد. يا أولاد في قطار قطار ده 5 عربات العربة فيها 30 كرسي الكرسي يسع رجلين. السؤال ما اسم سائق القطار؟ ينفع؟ ينفع رجالة؟ اهي نفس الترغب. واضح يا مشايخ؟ يبقى الخطوة الأولى أعمل إيه؟ خطوة الأولى في المخالف أبطل دليله بالعلم ولا بالدراع يا سالم؟ بالعلم. الأمر الثاني صح دليله أثبت وعدم إيه؟ صحة الاستدلال. وخد بالك لما دليله يكون ثابتا ده أنا عندي لسه احتمالية. هل هذا الدليل سلم من المعارضة؟ سلم من الاشتباه؟ سلم من النسخ؟ ما دي كلها احتمالات وارد كما أمليناها عليك. يعني واحد قال لك والله إيه أنا بستدل على وجوب الوضوء من مس الذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. نعم. ويبدأ ما يقول لك إيه فليتوضأ الفاء للتعقيب والمباشرة ولم دخلت على المضارع أعلى درجات الأمر. كل كلامك كويس. هتعمل إيه بقى في قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك حلة واللي قال ده هو اللي قال ده حلة. ومع الأخذ في الاعتبار إن الشريعة ما فيش فيها نصوص إيه متعارض. واضح يا رجال الكلام؟ شفت الأصول العلمية بيمشي على يبقى اللي خلفك أنا ما على دماغنا من فوق. إحنا نبتغي الحق ولكن إيتي بحجتك على المخالفة ده مش كده وبس. ومن سلفك؟ من سلفك فيما ذهبت إليه؟ فإحنا بنتكلم أهو والكلام بينشأ على الشبكة العنكبوتية. نريد قولا من المتقدمين من أهل العلم ممن هم في طبقة الأئمة 4 ومن فوقهم قال إن الختان محرم. قول واحد بس حتى لو للجهم بن صفوان. يعني عمرو بن عبيد على ما فيه ما فيه ما يجرؤ أن يقول هذا ولا يجرؤ أن يقول إن ستر المرأة لوجهها محرم على ما فيه من عجره وبجريه. يبقى لازم أقف على هذا كويس. يبقى كون إن هو يأتينا بقول لم يسبق إليه وأبدأ بقى أضيع وقتي في الرد عليه أنا كده غلطان. إحنا نتكلم نرد على من قال بالاستحباب. لا أنت غلطان. أما من قال بعدم المشروعية وعادة فرعانية لا ده لا ألتفت إليه مطلقا. ده رجل حاد عن الحق وتنكب الصراط. واضح يا رجالة؟ مفهوم يا اخواننا الكلام ده كويس؟ تفضل
شيخنا. هذا كلام يعني سمعناه من فريقكم مرارا وتكرارا كما سمعنا من فضيلتكم قبل ذلك ان كثر الاصرار هذه مثل هذه الامور الباطله يؤثر على القلوب. يعني دلوقتي انا بخش اي مبنى للصحه في اي مكان وعلى كل جدار ألاقي الختان جريمة يعاقب عليها القانون المصري نظرا لسنة كذا وكذا. فهذا القول البديل وهذه السنة السيئة وبدعة الشياطين لقد لها قوانين تسن وتعاقب عليها. أنا أعمل إيه؟ يعني إحنا كنا بنصلي العصر أو صلاة العصر واحد قلبه يعني شرب من الفتن ما فيه يقول لك إيه؟ قيم يا عم الصلاة كلهم قوم. أعرف أن كثرة عرض الشبهات والأفلام التي تشيع والإعلاميات والصحفيات أثر في قلب هذا. طيب الناس الثانية أنا مش عايز أنا يعني أقيم حجة على حد وفقط أنا عاوز أغير مشكلة ومصيبة تصاب بها الأمة في كل جدار تجد مثل هذه الامور. الختان ختان انس الجريمه يعاقب عليها الكون المصري نظرا لسنه رقم كذا في سنه كذا وسنه كذا بالحبس والتغريب. يعني اروح اكلم اهل الاختصاص ولا اعمل ايه؟ واذا كان مثل هؤلاء يسن لهم قوانين في بلادنا.
طيب يا اخي اكرمك الله، ولكن انا نظرا يعني لبطء فهمي ما استوعبت ماذا تريد ان تقول. انا ما فهمتش وده عيب فيا انا، فلعلك تفصح. اولا انت قلت ان سمعت الكلام مني مرارا وتكرارا، وانا بعتذر عن كثره التكرار، ولكن اسمعني، المقام مقامه. انا بمل وماشيين في درس منهجي صح، فقابلنا واحنا ماشيين في الطريق الختام فبتكلم عنه بالتفصيل، وتعرضت المسألة أصولية وهي كيفية الرد على المخالفين، واخد بالك؟ فلو أفصحت ماذا تريد من كلامك يكون أهون علي.
أولا أنا بقولت للشيخ ما قصدت أن حاجة بتكرر، أنا بقول الحمد لله أن في الأمة من يعني ينشر السنة على ما تسن لها من قوانين لقمع السنة.
نعم،
هذا ما قصدت.
جزاك الله خير.
ولكن انا بقول يا مولانا اهل البدع واهل الاهواء بيجدوا من يسن لهم القوانين لنشر بدعهم وتثبيت الامر بتجريم ختان الناس.
اي نعم،
بتجريم او 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 او, أو اشاعه واثاره عن اللحيه وانها من الارهاب وانها ليست من السنه وكشف الوجه وانها عاده مش عارف ايه. كل هذا ما أرى.
شوفوا يا أخواننا الله يبارك فيكم، لعلكم سمعتم كلام أخينا أكرمه الله. والمنصف إن أراد أن يبحث عن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الحد ما يجد إلا سبب واحد، وهو انتشار الجهل المتولد من القصور في نشر العلم. ده اللي أنا معتقده عقيدة جزمة، جهل انتشر نظرا من قصور نشر العلم وسكوت من لن يغفل الله عنهم والمداهنة والتدليس. لذلك في هذا المقام وكأني أشرت لهذا في اللقاء الماضي، لا ننسى أبدا الموقف الشرعي القح من صاحب الفضيلة الإمام الشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، لا ننساه، وينبغي أن يذكر، وندعو الله عز وجل أن يرحمه وينور له في قبره وينضر في وجهه، لأن دايما مسؤولية العالم الكبير غير مسؤولية طالب العلم، والله عز وجل سيحاسب الجميع ولن يغفر ربنا عز وجل عن أحد. الذي أقول يا أخواننا نستعين بالله عز وجل وننشر العلم كويس، وحذاري حذاري ألا تطبق هذا الأمر على بناتك، وأخص بالذكر أخواتنا النساء، يعني دي مسؤولية المرأة أكثر ما هي مسؤولية الرجل. كيف التطبيق والأوراق معلقة كما قال أخونا؟ ده سهل خالص وسهلة جدا يعني، واخد بالك؟ ويجب إخواني أن يكون عندنا عقيدة راسخة أن الله عز وجل سينشر وينصر دينه مهما تكالب أهل الشر على الدين والسنة، ولكن يحتاج إلى أخذ بالأسباب وإلى تكاتف فيما بيننا. فإحنا بنصرح بملء الفي وبصريح الألفاظ، مسألة تجريم ختان الأنثى مخالفة شرعية بإجماع العلماء، ولا سمع ولا طاعة لأي إنسان يخالف الشرع، وفي نفس الوقت لا ننزع يدا من طاعة، يبجلون ويحترمون وندعو الله لهم بالتوفيق والسداد، ولكن في هذه الجزئية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ آخر حاجة كتبناها إيه؟ بعض الشبهات. مرحلة تدوين السنة؟
يتفرق من الاحتلال والتدوير.
حاضر. لا أخوك بيسأل في مسألة ثانية. أنا بضرب مثال فقط. أما الشرع والدين وكلام العلماء فرقوا بين حاجتين، بين كتابة والتدوين. كتابة السنة بدأت مع كتابة الوحي، ومن قال غير ذلك جاهل. أما التدوين والتنظيم والتصنيف دي قضية أخرى ثانية خالص، دي مسائل منتهية. شيخ الله يبارك فيك معايا مش كده؟ طيب طبعا تأخرت اليوم يعلم الله، جالس في السيارة من الساعة 1:30، أنا في غاية الحرص على الموعد، ولكن قدر الله عز وجل الطريق فيه حوادث كثيرة، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. فبناء على ذلك سنقطع جزءا من درس الفقه، ونقطع جزءا من درس القواعد الفقهية، فأقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في القواعد الفقهية كما وعدنا في اللقاء الماضي.